بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الدرس رقم 4 من دروس شهر رمضان لسنة 1431 هجرية 2010 ميلادية. بناخد الحلقة الثالثة من الدعوات المستجابات. والدعوات المستجابات النهاردة عنوان الدرس 5 دعوات مستجابات لتفريج الكرب والأحزان. احنا تعلمنا الحمد لله من القرآن ان الحياة دار امتحان بيبتلى فيه المؤمن بالزيادة والنقص، بيبتلى بالصحة والمرض وبالغنى وبالفقر وبالنجاح والفشل، عشان يثبت كل منا حقيقة ايمانه بالله وصبره ورضاه عن اقدار الله سبحانه وتعالى. وفي الشدائد دايما بتتفتح البصيرة، بصيرة الانسان على الحقيقة الوحيدة في الحياة: لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ الا الى الله، لا رحمة الا رحمة الله، لا سند الا الله، لا شيء الا الله. في الشدائد بيكون الدعاء الصادق المخلص لله سبحانه وتعالى هو الملجأ اللي بيلجأ اليه المؤمن، يستمد منه الامل في رحمة الله. ومن الدعاء بتتصل روح المؤمن بربها الرحيم، وربنا سبحانه وتعالى قادر دائما على تفريج كل الكرب كل الكرب. ان شاء الله النهاردة هنتعلم 5 دعوات مستجابات ندعي بيهم في اوقات الكرب والمصائب والاحزان. ندعي الله سبحانه وتعالى انه يفرج جميع الكرب ويزيل الاحزان ويجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الادعية المستجابة اللي هنتعلمها النهاردة انا هقولها لكم الأول 5 وبعدين هنتعلمهم ونتعلم معناهم. الدعوة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم هي دعوة قضاء الدين، لأن طبعا الدين ده بيكون سبب هم وبيكون سبب حزن للنفس وبيكون سبب شديد. كل ما الوقت طول ما الواحد عليه دين بيبقى عنده حزن. الدعاء هو: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقول هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه الدين. طبعا أنا هشرحه بعد كده. الدعاء الثاني اللي هنتعلمه النهاردة هو دعاء أم سلمة رضي الله عنها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الدعاء الثالث اللي هنتعلمه النهاردة هو دعوة أصحاب الغار: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الدعوة الرابعة اللي هنتعلمها النهاردة هي دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هكمل الدعاء إن شاء الله لما أشرحه. والدعوة الخامسة من أدعية تفريج الأحزان والكرب هي دعوة ذنون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا جمعت إن شاء الله يعني برحمة ربنا الأدعية المستجابة المتعلقة بالموضوع كله، كويس، علشان يبقى الواحد عنده مرجع لما يكون يعني في حد عنده مثلا إصابة أو ابتلاء، نروح واخدين له الخمس أدعية دي ونقول له ادعي الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، وإن شاء الله ربنا يجعل لك من كل ضيق مخرجا. هنتعلم كل دعاء منهم بالتفصيل علشان إن شاء الله دايما ربنا يجعل لنا دايما أبواب الرحمة ويفرج كربنا جميعا. الدعاء الأول اللي هنتعلمه النهاردة هو دعاء قضاء الدين أو الدين. يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني ودين يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففعلت فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وإزاي جماعة دعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمه أبو أمامة، وطبعا يعلمه لنا كلنا وجل أن احنا كلنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل الإجابة على الدعاء ده أن أبو أمامة دعا بهذا الدعاء وقال ففعلت فأذهب الله همي وقضى عني ديني. هنا في نقطة مهمة جدا برضو يا جماعة عشان الناس إيه ما يعني ما تتهمش الناس اللي بتقول الأعداء لك إنت خريف اللي عمالها تقولها دي. طبعا الناس استغفر الله العظيم البعيد عن الحقيقة يعني أنا النهاردة لما يكون علي دين وأقعد أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وبقية الدعاء على طول ربنا يقضي عني ديني. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء في الحياة أسباب. ربنا سبحانه وتعالى لما يلتجئ إليه الإنسان ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وهو موقن أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو ناوي أن يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيقضي عنه دينه. يا جماعة برضو برجع وبقول يعني هنا الواحد لما بيتجه إلى الله سبحانه وتعالى وبيعلن لله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيذيل الهم والحزن وأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقضي الدين وهو بيعوذ بالله طبعا من غلبة الدين وقهر الرجال، لأن الدين ده يا جماعة يعني دايما يقولك الناس بيبقى سيف على رقبة الواحد. الإنسان اللي بيدعو الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له الأسباب لقضاء الدين. يعني لازم الناس تفهم المنطقة دي. للأسف الشديد معظم الناس دلوقتي بقت تقولك هو الدعاء ده يعني هيدفع عننا الدين، هو الدعاء ده يعني هيخلي الناس اللي قدامنا يسامحونا في الدين، لما ندعي ربنا نقوم تاني يوم نلاقي الناس سامحونا في الدين. لا طبعا، ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب لكل شيء، قوانين ربنا لا يمكن تتغير. لكن الإنسان لما يلتجئ إلى الله يلاقي ربنا سبحانه وتعالى من حيث الإنسان لا يحتسب فتح له أسباب. يعني زي مثلا دلوقتي انت عندك الناس اللي بتبقى واخدة البيوت بالمورجج والحاجات دي، في حاجات كتيرة قوي اتغيرت في البيوت بحيث ان اصبحت الفلوس اللي بيدفعوها او الدين اللي عليهم اصبح اقل من الاول بكتير. يعني ربنا سبحانه وتعالى لازم الواحد يبقى مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى ليه من الأسباب اللي الانسان عمره ما ممكن يعرفها. ممكن يكون الواحد ليه دين عند واحد راجل اللي مدينه واللي مدينه ده يتوفى فجأة، وعيلته تكون عيلة غنية جدا يوم يقول لهم يا الله سامحنا في الدين كله، محدش يعرف ربنا هيعمل ايه. وهي دي قضية لربنا بيختبرنا فيها في الحياة، هل احنا واثقين من ان ربنا سبحانه وتعالى له القدرة على انه يحل جميع مشاكلنا ولا احنا مش واثقين؟ للأسف الشديد ان معظم المسلمين ما عندهمش ثقة في الله سبحانه وتعالى، عشان كده لما بيدعوا ربنا ما بيكونوش بيدعوا ربنا بالثقة اللي يجب ان يدعوهم بيها. وبدل ما في ثقة في الله عمر الدعاء ما يستجاب. لازم الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى وهو على ثقة 100% ان الله قادر على استجابة الدعاء والله قادر على تحقيق الدعاء، ولا يحقق الدعاء الا الله سبحانه وتعالى. لما المؤمن يكون مع الله في المنطقة دي لازم يثق ان الله برحمته وبقدرته وبملكيته للحياة ان شاء الله قادر على ان يقضي عنه هذا الدين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طول ما انت بتدعي ربنا كويس انه يقضي عنك الدين وعندك دعوة مستجابة قايل فيها فاذهب الله همي وقضى عني ديني. على سبيل المثال انا اللي علي الدين وكل يوم بدعي بالدعاء ده الصبح وبالليل، تيجي انت تقابليني مثلا في وسط النهار اخبارك ايه، اخبار الدين عليك ايه، اقولك اسكتي الهم الشال عني كله. تقولي لي ازاي؟ اقول لك اصل انا بدعي بالدعاء ده، ولما بدعي بالدعاء ده الحمد لله كويس هنا بيقول لك فاذهب الله همي. طب ما هو ده جزء من ذهاب الهم. احنا مش بنقول الادعيه دي ادعيه لذهاب الهم وذهاب الحزن عند الابتلاءات. طب ما هو الدين ابتلاء، ويز اذهب الله همه. اذهب الله همه ليه؟ لان ربنا ادى الامل ان ده دعاء مستجاب عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هيدعي بالدعاء ده ربنا هيقضي عنه الدين. فتيجي تقولي للدين انا اقول لك ان شاء الله، نفسيتك ايه؟ تقول لك الحمد لله نفسيتي ممتازه. تقولي ليه؟ اقول لك من الدعاء، ما هو ده اصل دعاء مستجاب واللي بيدعي بيه ربنا بيذهب عنه همه. تصوري ان انا ابتديت احس ان الدين ده مش هم عليا ولا حاجه، وان ربنا سبحانه وتعالى زي ما ابتلاني بيه قادر ان يرفعه عني. وطول ما انا بدعي الدعوه دي يبقى ان شاء الله عن قريب قوي الدين بتاعي ده ربنا هيشيله من عليا. يبقى اذا الدعاء ده ادى الى ذهاب الهم وإن شاء الله يقضي الله الدين على الإنسان بقوة ثقته في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله سبحانه وتعالى. وهو ده الدعاء يا جماعة، الدعاء هو إن ربنا سبحانه وتعالى بيشوف مننا حجم ثقتنا في الله سبحانه وتعالى، على قد هذه الثقة تكون إن شاء الله الإجابة. ده الدعاء الأول لإزالة الهم والحزن. الدعاء الثاني هو دعاء الثلاثة أصحاب الغار. طبعا الثلاثة أصحاب الغار دول مش هم أصحاب الكهف، علشان بس الناس ما تتلخبطش. طبعا احنا عندنا سورة الكهف دي، أصحاب الكهف دول الفتية بتوع أصحاب الكهف دي قصة تانية. الدعاء اللي عندنا ده دعاء الثلاثة أصحاب الغار، ده حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هي بقى يا جماعة الدعوة؟ الدعوة هنا في الدعاء ده هي الواحد يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك، اللي هو الفعل الخير، ابتغاء وجهك وجه الله سبحانه وتعالى ففرج عني. كويس، ده الدعوة. ايه دليل الإجابة؟ هقرأ لكم الحديث وبعدين هنشرحه ونستفيد منه، لأنه حديث مفيد جدا 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 ودعوة مفيدة جدا جدا في حياتنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى إذا آووا بسم الله الرحمن الرحيم إلى المبيت. كويس، هما طبعا خليني أقراه لكم: حتى أول إلى المبيت. كويس، انهمر المطر فدخلوا إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. يعني خلينا نشرح الجزء ده. هما ثلاثة كانوا منطلقين، يعني ثلاثة رهط، ثلاثة أشخاص كانوا خارجين وفي طريق خروجهم نزل عليهم مطر كتير قوي. كويس، فلما نزل عليهم المطر اضطروا انهم يخشوا الى غار عشان يستخبوا فيه، عشان يحموا نفسهم فيه من المطر. ايه اللي حصل؟ اول ما دخلوا راحت جاية صخرة متحركة وقفل عليهم الباب، صخرة كبيرة جدا لا يقدروا يحركوها ولا يقدروا يزحزحوها. كويس، فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فاتفقوا إنهم مش هيقدروا، إنهم طبعا ربنا سبحانه وتعالى ألهمهم. كويس، إنهم مش هيقدروا يطلعوا من الغار ده. كويس، إلا أن يدعو ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد يدعي بصالح عمله بحيث أن ربنا يستجيب. كويس، ويبتدي يحرك لهم الصخرة. كويس، طبعا هم لو كانت فضلت الصخرة على الغار، كويس، قفل عليهم الباب دي في الجبل اللي هم فيه ده، كانوا حيموتوا مع الوقت. كويس، يعني كان حياتهم حتنتهي. دي أهمية إنهم عايزين يطلعوا برا الغار بأي طريقة بأسرع ما يمكن. كويس، عشان نفهم الموقف الصعب اللي هم فيه، ثلاثة محبوسين في بطن الجبل، كويس، ومقفول عليهم بصخرة كبيرة مش عارفين يخرجوا إزاي. فابتدوا بقى كل واحد فيهم هيبتدي يفتكر عمل صالح عمله يدعي بيه ربنا سبحانه وتعالى انه يزيح عنه، يحرك الصخرة دي عن بوابة الغار ويقدروا يطلعوا. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم قبلهما أهلا ولا مالا. طبعا يعني هو كان أبوه أمه شيخين كبار في السن، شيخان كبيرا، وكانوا هم أهم حاجة في حياته، لا زوجته ولا أولاده ولا ماله ولا أي شيء، إلا أن أبوه أمه هم الأولوية في حياته. فنأى بي في طلب شيء يوما ما. كويس، هم بسم الله الرحمن الرحيم راح على طلب في يوم من الأيام متأخر قوي قوي قوي. كويس، فلم أرح عليهما حتى نام، عبال ما رجع لأبوه أمه كانوا خلاص أبوه أمه ناموا. كويس، فحلبت لهما فوجدتهما نائمين. الراجل ده كان كل يوم لازم يسقي أبوه أمه حليب قبل ما يناموا بالليل. كويس، في يوم من ذات الايام جاله ظرف، او جاله يعني اضطر ان هو يروح بعيد قوي عن المكان اللي هو ساكن فيه، عبال ما رجع لقى ابوه امه وناموا. كويس، فحلب الحليب اللي هم لازم يشربوه بالليل. كويس، وجاي يديه لهم لقاهم نايمين، فمرضاش ان هو يدي لاهله قبليهم، زوجته واولاده طلبوا الحليب ده، قال لهم لا، لابد أبويا وأمي هم اللي يشربوا الحليب الأول لأن ده لهم. فلبست والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. فضل قاعد ماسك الحليب، كويس، أو اللبن جنبهم، كويس، الحليب أيوة، لغاية ما نور الفجر طلع. كويس. فاستيقظ فشرب كويس، هو بيلغى وبقهما يعني الحليب اللي هم بيشربوه كل مرة كويس. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وإذ دي طبعا قصة الرجل الأول، ده رجل طبعا يعني وبالوالدين إحسانا، حاطت والده ووالدته قبل زوجته وأولاده، طبعا ده المفروض يعني في الإسلام عشان نحلل قصة الوالد والوالدة، خصوصا للولد الزوجة بعد ما تتزوج يبقى جوزها الأول، لكن الابن بعد ما يتجوز تبقى أبوه أمه الأول كويس، عشان بس الحياة المقلوبة اللي احنا عايشينها كويس. ما يقولش أولادي الأول، ما يقولش زوجتي الأول، ما يقولش أسرتي الجديدة الأول، لا والده ووالدته الأول. فهو ده إنسان التزم بكده كويس، وكان لازم يشرب أبوه أمه قبل ما يناموا الحليب يحلب ويديهم قبل زوجته وأولاده. يوم ما تأخر وناموا قعد جنبه، لا ادى الحليب لزوجته ولا ادى الحليب لاولاده، فضل مستني لغايه الفجر، لما صحيوا من النوم اداهم الحليب بتاعهم. فطبعا هو دعا الله سبحانه وتعالى وقال له اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره، فانفرجت الصخره شيئا كويس. عشان ده دليل على ايه؟ انفراج الصخرة دليل على ان كان هذا العمل خالص لوجه الله وربنا سبحانه وتعالى تقبل منه العمل، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. اتفتحت حتة صغيرة بس طبعا ما تفتحش كل الباب اللي هو مقفول عليهم باب الجبل، حتة صغيرة بس اتفتحت، دليل ان ربنا استجاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا العمل الصالح. وبرضه عشان نبقى واقفين يا جماعة، دي اهمية وبالوالدين احسانا كويس، وتكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، عمل صالح يثيب الله عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأوردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا حق لك إلا بحق الله، فتحركت من الوقوع عليها فانصرفت عني وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. طبعا دي قصة الشخص التاني اللي كان معاهم كويس. الشخص التاني ده كان بيحب بنت عمه وحاول ان هو يعني يتقرب اليها، هي تمنعت، في سنة من السنين جالها شدة واحتاجت الى مبلغ من المال، وده كان من الذهب في الوقت ده، فهو اداها المبلغ اللي هي كانت عايزاه، بس قال لها يعني انا ليا عايز منك حاجة يعني كويس. فهي طبعا لانها كانت محتاجة قالت له انا هاخد من اديني الفلوس وخد اللي انت عايزه. لما جه يقرب منها قالت له لا حق لك إلا بحق الله، فكرته بالله سبحانه وتعالى. هو لما تذكر حق الله في المنطقة دي بالذات وهو كان يقدر عليها وياخد اللي هو عايزه، خاف من الله سبحانه وتعالى واداها كمان الذهب وانصرف عنها، وهي أحب الناس إلي، انصرف عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهو دعا الله سبحانه وتعالى اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة كويس. فده دليل ان هو عمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى كويس، فانفرجت الصخرة، غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. برضو انفرجت يعني ابتعدت الصخرة شوية، اتحركت عن الباب كويس، بس برضو منطقة صغيرة، بس المهم انها اتحركت كويس، دليل ان هو كان عمله خالص لوجه الله، وانها اتحركت لان المسافة اللي فضلت بينهم انهم يطلعوا من الصخرة فضلت مسافة صغيرة كويس. فده كان رحمة من ربنا انها الصخرة بتتحرك، لأن ما حدش يحرك الصخرة إلا الله سبحانه وتعالى، ما حدش يقدر عليها كويس. فده طبعا دليل من الله سبحانه وتعالى على أنه ربنا سبحانه وتعالى أولا راضي بيهم أنهم ينقذهم، لأنه عمال يحرك لهم الصخرة، وإن عمله كان خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، ففعلت أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا القصة الثالثة دي هي قصة دليل على الأمانة والخوف من الله سبحانه وتعالى والعدل، وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كويس. ده واحد كان عنده أجراء بيشتغلوا عنده، بيديهم أجرهم كل يوم قبل ما يروحوا. في يوم من ذات الأيام واحد فيهم ما خدش أجرته اليومية كويس، وراح سافر واختفى. الراجل ده طبعا أخد فلوس بتاعت الراجل ده وشغلها معاه كويس، بس حطت فلوس الأمانة بتاعت هذا العامل لوحدها. الفلوس دي ربنا سبحانه وتعالى بارك فيها وزادت مع الوقت، بقت تحولت إلى إبل وإلى بقر وإلى غنم وإلى رقيق، بركة من الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام رجع العبد ده وقال له اديني الأجر بتاعي اللي أنا سبته عندك زمان. فقال له قدامك إبل وبقر وغنم ورقيق، روح خد كل ده. فقال له هو انت بتستهزئ بيا؟ قال له لا انا لا استهزئ بيك. قال له طيب خده. فراح واخد كل الاموال دي وتحرك كويس. فقال له اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. يعني لك ان تتخيلي ان ناس تخش جبل ويتقفل عليها الجبل، ويريد الله سبحانه وتعالى انهم لما يدعوا الله باعمالهم الصالحة يتحرك الصخرة. برضو يا جماعة احنا ايه المنطقة عندنا، ان احنا بنقرأ الاحاديث كويس او بنسمع القرآن وما يندخلهوش جوه دماغنا ونفكر فيه. حاولي كده تتخيلي قدام الجبل كبير في صحراء كبيرة، ثلاثة محبوسين جوه محدش يعرف عنهم اي حاجة لانهم دخلوا الجبل ده فجأة لما المطر زاد كويس، وان جت صخرة كبيرة اتقفلت عليهم باب الجبل ده واصبحوا في خبر كان لا يعلم احد انهم موجودين جوه الجبل. هل يستطيع حد ان يتخيل، كأنك بتتفرج على فيلم سينمائي، ان الصخرة تبتدي تتحرك شوية وتقف وتتحرك شوية وتقف وتتحرك وتروح مدياهم المساحة اللي يقدروا ينسحبوا بيها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. عشان بس يعني يا جماعة احنا في ظل عالم الماديات الرهيب اللي احنا عايشين فيه، ما بقاش فيه لا للعقل ولا للنفس مساحة ان احنا نصدق ان ممكن ربنا يعمل كده. الناس ما بقتش يا جماعة بتقدر تصدق ان دي قدرات الله وان دي رحمة الله وان دي ارادة الله، وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. الناس ما بقتش في المنطقة دي خالص، عشان نكون واقعيين ونستفيد من الدرس كويس. الناس مش متخيلة ابدا ان ممكن الصخرة تتحرك بامر الله وبرحمة الله، وممكن اللي يحرك الصخرة ثلاث مرات ويطلع الناس من بطن الجبل ما يقدرش يحللك مشكلتك، ما يقدرش يقضي عنك الدين، ما يقدرش يحنن عليك قلب جوزك، ما يقدرش يصلح لك أولادك، ما يقدرش يفتح لك باب رزق وباب رحمة. عشان بس الناس تفوق من يعني أستغفر الله العظيم يعني يا جماعة من حالة الغيبوبة اللي المسلمين بقوا عايشين فيها للأسف الشديد. يعني المسلمين يقطعوا علاقتهم بالإرادة الوحيدة وبالقوة الوحيدة وبالرحمة الوحيدة على الأرض، وبعدين يلفوا يدوروا أستغفر الله العظيم في أرض الله 55 ساعة في 24 ساعة ذل ومهانة وشغل وكل ما يمكن أنهم يعملوه كبشر، ولا يكون إلا ما يشاء الله في الآخر. ويقعدوا بعد كده يقولوا ليه يا رب ليه يا رب، هو كان في رب؟ هو انتوا لكم اي رب؟ هو انتوا اتصلتوا بالله سبحانه وتعالى؟ انتوا شغالين، انتوا القوة، وانتوا اللي تعملوا، وانتوا اللي تكتكوا، وانتوا اللي تشتغلوا وتحطوا الخطة وتلفوا حوالين الخطط بتاعتكم خطة واحد. يقولك اصلا انا ما عنديش خطة واحدة، ده انا عندي ثلاثة ستيب، اذا ما نفعتش خطة واحد هنستخدم اتنين وخطة ثلاثة عشان نوصل الى الهدف. ويضيع العمر في التخطيط وفي الترتيب وفي النفاق وفي الرياء وفي الكذب وفي الغش وفي الذل للبني أدمين، ولا يكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يتمتعوا بشيء من اللي هم خططوا له وتكتكوا له، لأنهم مستمرين في عمليات التخطيط. أصبحت عقول وقلوب لا تعيش إلا بالتخطيط. ما تعرفيش تقول لهم كده تعالي يا أختي تعالي هاتي مخك وعقلك دول ريحيهم شوية كده، هديهم شوية كده، استكيني كده وسيب التخطيط والترتيب للوحيد اللي ممكن يخطط ويرتب
اللي بيده الملكوت، اللي له مقاليد السماوات والأرض، اللي له خزائن السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى دع الخلق للخالق، وانت عليك كده ادعي ربنا وصلي واستكيني واستسلمي واهدي واعلمي ان الحياة لن تطولي منها الا ما كتب الله لك. تقولك ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، النظام ده احنا سبناه من زمان، احنا بنتكتك ونخطط لغاية ما نوصل لأهدافنا. ماذا دفعت للوصول إلى الهدف؟ ماذا يدفع المسلمين للوصول إلى الأهداف الفاشلة اللي بيخططوها نفسهم في حياتهم؟ يدفعوا العمر ويدفعوا الكرامة ويدفعوا الصحة ويدفعوا الدين، ولا يصل ولن يبارك الله في شيء إلا أن يكون من خلال التجاء البني المسلم المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. بس خلصت قضية الحياة. الناس مش عايزة تلتجئ إلى الله، مش عايزة تؤمن أن اللي يقدر يحرك الصخر يقدر برحمته وبقوته ان هو يغير وجه الحياة كلها، لمن يؤمن ان له رب، لمن يطيع ان له رب، لمن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة وما يروحش يذل نفسه لكل التراب اللي فوق التراب ابدا ولا يمكن. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى حرك الصخرة بسبب الاعمال الصالحة. كل واحد دعا ربنا بعمل صالح، عمله ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، حصل ايه؟ حصل فرق. يعني مفاتيح الفرق في الحياة هي الاعمال الصالحة. يعني يا رب اللي بيعمل الاعمال الصالحة ممكن ياخد عليها ثواب في الدنيا؟ ايوه، ياخد عليها اعظم ثواب في الدنيا غير ثواب الاخرة. ايه هو اعظم ثواب يكون للانسان في الدنيا؟ احساسي ان في المستقبل معايا مفاتيح الفرق ان شاء الله. يا ما عملت أعمال صالحة، يا ما كنت كل ما لقي طريق أجري فيه. الواحد لازم تقولي كده، أكون تعبانة أكون مهمومة، لكن أختي تعبانة مريضة ألبس بسرعة وأجري وأروح، وبعدين واحدة أجري وأروح، وبعدين أي حاجة الوجه لا أجري. ليه كده؟ ليه كده؟ الناس يقول يا هبلة عبيطة، ده احنا بقينا في زمن دلوقتي المصالح تتصالح، مفيش واحدة من دول هتردلك اي حاجة من اللي انت عملتيه. يعني ده اللي بيقولوه معظم الناس، يا اخت منى يا هبلة يا عبيطة. من العبيط ومن اللي مش فاهم اي حاجة؟ ومن الذي اضله الله على علم؟ ربنا اضل الناس على علم لانها تستحق هذا. مين اللي كسبان من الاعمال الصالحه؟ مين في الدنيا ربنا يديله الامان النفسي ان اي اشكال او اي مصيبه او اي ابتلاء هيجيلك عليكي بالاعمال الصالحه اللي انت عملتيها زمان، وادعيني وانا هستجيب لك. يبقى انا اخد معايا جارانتي ان شاء الله، او اخد معايا مفتاح فرج للمستقبل كويس باعمالي الصالحة اللي بعملها النهاردة واللي عملتها زمان. يبقى مين اللي مستفيد من الاعمال الصالحة؟ الست المسكينة اللي رحنا قلنا لها سلامتك يا اخت، وربنا قال يا عبدي لما لم تزورني؟ قال له يا ربي كيف ازورك؟ قال لي كنت عند فلان المريض ولم تزورني ولم تعوده. يبقى انا لما رحت عند الست كاني زرت الله سبحانه وتعالى وخدت ثواب قد كده في الاخره. خدت ايه الاخت لما انا دخلت عليها؟ ابتسامه. دي لو كانت ابتسامه من القلب، ولو كان عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. خدت انا ايه بقى اللي رحت الزياره؟ خدت بقى كارت اخضر من ربنا سبحانه وتعالى. لما يجيلك اي شيء في المستقبل شيل العمل اللي انت عملتيه للاخت دي واطلعي لي بيه وانا هستجيب لك وهفرج كربتك. كل كربة يا رب، كل كربة يا رب. يبقى نجري بقى يا رب ليل ونهار اعمل اعمال صالحة عشان تديني كروت خضراء قد كده اشيلها معايا في المستقبل. ابقى انا كده ما خافش من المستقبل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتي بقى معادلة الله سبحانه وتعالى للاعمال الصالحة في الدنيا. ده كل ده شغل دنيا، اما الاخرة بقى فالحمد لله. يعني ربنا سبحانه وتعالى الحسنات ويضاعف الحسنات على الأعمال الصالحة، والدنيا مزرعة الآخرة. هل المسلمين يعيشوا حياتهم ويعملوا الأعمال الصالحة بهذه النية؟ ولا أنت لو كلمتي أخت واحد النهاردة، برضو ما زلت وأنا بسجل، لابد أن المسلمين يجوا المساجد في أمريكا، ولابد المسلمين ينوروا المساجد في أمريكا، وهذا واجب عليهم، واحنا ما بنجيش نتفضل على الله، استغفر الله سبحانه وتعالى اضطراب لا يساوي شيء يحتاج إلى الله في كل لحظة من حياته. ودي بيوت الله سبحانه وتعالى في شهر الله سبحانه وتعالى, في شهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يضاعف في شهر رمضان, يعني اللي بتاخديه ثواب لما تدخلي المسجد في شهر رمضان يعلم الله مضاعف قد إيه عن بقية الأشهر الأخرى. وأين المسلمات من شهر رمضان من مساجد الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله. لازم الواحد يقعد يتفرج, ده أليس هذا عمل صالح؟ لما تلاقي درجة الحرارة 106 ونلبس ونجري ونفتح ونطلع, العيان والمريض والمكسح واللي مش عارف يمشي, أليس هذا عمل صالح؟ مين أسعد واحد بهذا العمل الصالح؟ صاحب العمل الصالح. تيجي تقولي لي أصل بنتك في الجامعة ويمكن بعدين, أقولك لا يا حبيبتي, لا ما تقولي ليش يمكن بعدين. الحمد لله أعمال صالحة ما استطعت ليلا ونهارا مديني كروت قد كده ربنا سبحانه وتعالى, إن شاء الله في أي موقف أرفع إيدي إلى الله بالعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم يفرج الكرب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني, والحمد لله رب العالمين. هل استفاد المسلمين من شهر رمضان في هذه الأعمال الصالحة؟ هل إحنا عارفين قيمة الأعمال الصالحة في شهر رمضان؟ وما هو أفضل من تعمير مساجد الله في شهر رمضان المعظم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولما الناس تحقق وما تتحققش أمالها أو يتكتكوا ويوصلوا, وبعدين لما يوصلوا للهدف يروح ربنا جايبوا راسهم على رجليهم, يطلع كله فشل في فشل. كنا عايزين نجوز البيت وخططنا ورتبنا وعملنا والفرح وصرفنا وكذا, ويطلع أسوأ عريس في الدنيا وتتطلق بعد 6 أشهر, أو الباشا اللي نفضل نكبره طول العمر ونعمل ونخطط ونعمل وندخله أحسن جامعة ويروح يسحب البيت الصينية الملحدة ويتجوزها ويخلف ملحدين إلى يوم الدين يتعلقوا في رقبة ماما اللي ما كانتش بترضى تخش المسجد ولا تقرب من المسجد لأنها قاعدة بتربي الولد, عشان الساعة الخالصة لوجه الله لبيت الله لا ما عنديش لها وقت. ابني أهم, هو ابنك ده مين اللي بيكبره ومين اللي بيحميه ومين اللي بيحفظه ومين اللي بيخططه ومين اللي بيوجهه ومين اللي يعلم مصلحته فين؟ صاحب هذا البيت, أليس كذلك؟ حال المسلمين يخليك تسألي حاجة واحدة بس, هم عندهم عقول فعلا يا جماعة؟ وأنا واحدة منهم. هو احنا عندنا عقل؟ اه عندنا عقل. هل بنفكر؟ مفروض بنفكر. طب لما نفكر مش مفروض ننفذ؟ طب لما ننفذ مش مفروض يبقى صح؟ عشان احنا كان عندنا عقل وفكرنا ونفذنا ومشينا سليم, بس النتيجة مش كده. اللي على الأرض عكس هذا تماما, كله الورا الورا الورا. يبقى المفروض ان احنا هنا نقول حاجة من اتنين, وهي أساسا حاجة واحدة الحقيقة, الدنيا اللي واخده الناس النهاردة. لما تيجي تقولي ان الناس غير دي الأعمال الصالحة, أكم من الأعمال الصالحة؟ هل المسلمين بيجروا على الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله؟ تيجي تكلمي واحدة الساعة 12 الصبح والدنيا حر, يلا يا حبيبتي تعالي نقوم كده مع بعض نروح عند واحدة مثلا أخت كده مسكينة ولا بتاع مريضة تعبانة محتاجة مسكينة حاسة انها كده غلبانة لوحدها ومحتاجة. لا 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 لا, بقولك ايه, الدنيا حر والدنيا شمس ووجع دماغ وبتاع, معلش بعدين يلا أصلا تعبانة قوي النهاردة. قفلت التليفون, قفلت على نفسها مخرج في المستقبل. لو كانت راحت للأخت دي, لو كانت هي واحدة بتعرف ان الأعمال الصالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى, ليكي انت يا يلي مش قادرة تفهمي اي حاجة. يا جماعة الشدائد بتهد البني ادمين بتقضي عليها, اللي يبقى عارف ان عنده مخرج من الشدائد ده يبقى اعظم انسان بيحب ربنا. لان ايه اللي بيضيع الناس؟ ايه اللي بيخرب البيوت؟ ايه اللي بيخرب العلاقة مع الزوج والزوجة؟ ايه اللي بيضيع كل شيء؟ ان يكون تيجي شدة والشدة ربنا يطولها, خلاص الست تزهق والراجل يزهق والعيال تضيع. لو كنا عملنا عمل صالح في يوم من ذات الأيام بصدق لله وجينا في الشدة وقلنا له يا رب اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا, لفرج الله عنا اللي بيحرك الصقور. لكن لا, ولا يمكن نعمل العمل الصالح. ليه؟ لأننا لا نستحق تفريج الكرب, علشان بس المسلمين ما يعيشوش في الوهم. كويس, ما يقولكيش احنا هنتحسن. هتتحسنوا لما تعملوا الاعمال الصالحة الخاصة لوجه الله سبحانه وتعالى, هتتحسنوا لما تؤمنوا ان الدنيا يديرها الله سبحانه وتعالى, هتتحسنوا لما تعلموا ان الاولوية لله فوق ولادي. ولادي وفوق جوزي وفوق نفسي وفوق دنيتي وفوق صحتي اللي بإيده المقادير. الله سبحانه وتعالى قال لي عليك بالأعمال الصالحة أعملها حبوا وما بعملهاش لله فقط، أنا بعملها طاعة لله، لكن أنا كسبانة واحد واثنين ومية. يكفي أن طول ما أنا عايش تيجي تقولي لي خايفة يا أخت منى على رجلي كده، أقولك ليه يا حبيبتي ما خافش إن شاء الله. تقولي لي ليه؟ أقولك عشان وهم رجلي تعبانين بجري أعمل العمل الصالح يوم ينفعني. اضطريت أعمل عملية أرفع إيدي لربنا، اضطريت أرفع إيدي لربنا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عني. عمالة ألم كروت دلوقتي ألحق بسرعة. انا اضمن، انا السنه اللي فاتت كنت صحيحه 100%، كنت بدي 5 دروس، السنه دي يا دوبك اوب بزق بدي درسين. انا اضمن السنه الجايه ان انا اتحرك، وانا بقدر دلوقتي يا دوبك ادي اجري في الاعمال الصالحه محتاجاها قوي. مين لا يحتاج الى تفريج الكرب؟ مين لا يحتاج الى الامان النفسي ان لو البنت دخلت الجامعه وما مشيتش كويس ولا حاجه وما نجحتش ولا لا 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 الحمد لله ده انا هدعي ربنا بالاعمال الصالحه بتاعتي ان شاء الله ربنا هيدقها وهتمشي وهتبقى الحياه كويسه والحمد لله. اذا جوزي كذا لا 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 ده انا عندي الاعمال الصالحه عندي امان. مين ما هو اغلى سلعه النهارده في الحياه؟ الامان النفسي، السلام النفسي. اجيبه منين في دنيا كل اللي انت شايفه فيها فساد ومصالح تتصالح؟ اجيبها من اعمالي الصالحه، اجيبها من الدعاء اللهم ان كان هذا لخالص لوجهك الكريم ففرج عني. الحمد لله ما استطعت. الاولويه في حياتي للاعمال الصالحه، فدي دعوه للمصارعه الى الى عمل كل الاعمال الصالحه لانك انت المستفيد منه، ولا سيما في وقت الشدائد حين تظلم الدنيا فتجد عملك الصالح يضيء لك طريق الامل في فرج الله. فاحرص على العمل الصالح لان اوقات الشدائد كثيرا ما تؤدي الى خساره عظيمه، ولهذا فان اصحاب الاعمال الصالحه يحسون بالامان في المستقبل لان معه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. المناطق دي يا جماعة مهمة جدا، وياريت كل واحد فينا يركز عليها علشان نبقى فعلا بنستفيد من الدعوات المستجابات. الدعوة الثالثة اللي هندعيها إن شاء الله النهاردة هي دعاء أم سلمة رضي الله عنها. قبل ما هندعي دعوة أم سلمة هنقرأ من القرآن الكريم إن شاء الله من سورة البقرة الآية رقم 155 يتعلق بالدعاء نمرة 2. ننزل بالآية إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كرابكو ربنا يفرجهاركو، روحوا فرجوا كرب الآخرين، كونوا أبواب رحمة يجعل الله لكم رحمة. ربنا قال من لا يرحم لا يرحم. هل إحنا بنرحم؟ كل واحد يسأل نفسه إذا كان بيرحم يبقى إن شاء الله ربنا هيرحمه. نتنيل إلى دعوة أم سلمة ونقرأ من سورة البقرة الآية رقم 155 أطلتي بإذن الآية رقم 156 و157 من سورة البقرة عشان نتعلم عن دعاء أم سلمة رضي الله عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيقول لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دي تربية النفوس. تربية النفوس بتكون بالابتلاء بالأشكال المتنوعة، يا إما خوف يا إما جوع يا إما طبعا وفاة للأحبة كويس يا إما خسارة في الأموال. ده الابتلاء. الابتلاء بيجعل الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويستند إليه. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان هناك علاج لكل المصائب. ربنا ذكر انواع متعددة من الابتلاء كويس، وراح هتطلعها علاج واحد. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ايه معنى بقى انا لله وانا اليه راجعون؟ معناها ان لله كل ما فينا لله سبحانه وتعالى، كياننا ممتلكاتنا أبنائنا لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا هو اللي خلقني وقدر أقداري وقدر لحظة موتي، ربنا اللي هرجع له. لابد أن يكون عندي التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، أننا كلنا ملك لله سبحانه وتعالى وهنعود إليه. إذا كنت أنا ملك لله وهأعود إليه، طيب يعني أنا هخسر منى، يعني هخسر نفسي. يعني ايه هخسر نفسي؟ يعني هتوفى الى رحمة الله، سأعود الى الله سبحانه وتعالى لاني ملك لله سبحانه وتعالى. يبقى احزن على خاتم، يبقى احزن على قميص، يبقى احزن على عربية، يبقى احزن على اي شيء في هذه الحياة، احزن عليه ازاي؟ اذا انا نفسي شخصيا هعود الى الله سبحانه وتعالى وحطره كل ده لاني لا امتلك اي شيء من ده. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنت لا تمتلكي نفسك ولا تمتلكي شيء في الحياة، أنت مملوكة من ربنا، حطك في الدنيا شوية عشان يختبرك لعلك أن تثبتي أن تكوني من أصحاب الجنة إن شاء الله وتعودي إلى المالك الله سبحانه وتعالى. بس بقى لما هتعودي هيكون معك كتاب، هو الكتاب ده بقى لا يوديك يمين يا يوديك شمال، هي ده الدور كله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى كل ما هأفقده في الحياة الدنيا مسلم بي يا رب العالمين، لأن هذه الدنيا ليس فيها ملكية، لأن هذه دنيا امتحان. كويس؟ عشان كده ربنا بيقولك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات يعني التزكية والثناء والمغفرة، وأولئك هم المهتدون. هو ده اللي ربنا رزقه الهداية. ايه هي الهداية؟ الهداية تساوي إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا راجعين لربنا وكل ده هيتساب. فما نقعدش ان احنا بقى لما تصيبنا المصائب، كويس، نقعد ايه زي طبعا ما بنشوف في حال الدنيا، نضيع علاقتنا بالله ونضيع وقتنا ونضيع حاجات كتيرة قوي على اشياء هتفقديها. اذا كان حد بينزل القبور ومعاه حاجة يجي يورينا، اذا كان ممكن اللي تلمي البيت كده وتعمليه زي البيت الكرتون وتحطيه في جيبك وانت نازلة خديه معاكي وفرجينا، يفرجونا اللي حيموتوا على الدنيا، حيموتوا عقولهم وقلوبهم وحياتهم على البيت وعلى الفرش وعلى الستائر وعلى العربية وعلى الخاتم وعلى الساعة وعلى المصيف وعلى الساحل الشمالي وعلى استغفر الله العظيم حتى على أقل القليل، على العباية الجديدة أو على الإشارب الجديد. إيه ده؟ إيه جماعة ده؟ دي ناس عاشت مع القرآن. هو ربنا كان نزل لنا القرآن عشان بس كده يتقلب في شهر رمضان المعظم؟ استغفر الله العظيم، اللي يقرأ القرآن بقلبه ويقرأ القرآن ككتاب قوانين لا يمكن إلا إنه يعيش بمبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون. تيجي تقولي لي يا ستي البت ما نجحتش، أقولك إنا لله وإنا إليه راجعون. تنجح إن شاء الله السنة الجاي بإذن الله، ربنا ينجحها السنة الجاية، نشوف الأسباب وننجح. تقولي ما زعلتيش؟ أقولك لا ما زعلتش على إنها ما نجحتش، لأن دي دار ابتلاء، بس نشوف السبب. لكن انها ما نجحتش لا، دي دار ابتلاء وفيها امتحانات. انت مرضتي، انا لله وانا اليه راجعون، لازم امرض عشان اموت عادي، بس برضو الانسان يحاول بقى ادور بقى على الاعمال الصالحه، الحق بقى اللي فاضلني من صحتي، اتحرك بقى في الدنيا بسرعه عشان ازود اعمالي الصالحه. هو ده اللي استفيده من انا لله وانا اليه راجعون.
الله اكبر بتاعته حلو.
الله اكبر محمد رسول الله.
نتعلم يا جماعة الدعاء بإنا لله وإنا إليه راجعون، اللي هو دعاء أم سلمة رضي الله عنها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، اللي هو اللي أمره الله به إيه اللي موجود في الآية رقم بسم الله الرحمن الرحيم 156 من سورة البقرة إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول اللهم أجرني في مصيبتي أو لا أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خيرا لي من أبي سلمة، أنا هقرا الحديث وبعدين أشرحه. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قالت بعد ما مات أبو سلمة. طيب قليني ثم إني قلتها هقرا الحديث وبعدين أشرحه. فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أرسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبني، فقلت إني لي بنتا وأنا غيور، فقال صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. دي طبعا دعوة مستجابة بإذن الله لأي مسلم يدعو بها عند الإصابة بالمصيبة. الدعوة دي يا جماعة أولا لها خاصية معينة. إيه هي الخاصية؟ الخاصية إنها لازم تتقال وقت ما يعني يحدث الإصابة. يعني مثلا واحدة جات قالت لي مثلا يا منى الدكتور أنا رجلك تعبانة، في اللحظة نفسها النتيجة الأشعة هي طلعت إن رجلك تعبانة، ما عادش أقول لي يا رب معقول تعبانة، الله ليه؟ طب ده أنا كنت كويسة، ده كانوا قالوا لي إن كويسة، دي التحاليل أو إنها كانت كويسة، مش معقول والله. طب هاتولي الدكتور إيه؟ طب لحظة بقى بعد كده بعد ساعتين ثلاثة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي. لا، الدعوة دي في لما تقري عنها كتير تلاقي إنها لازم تتقال في لحظة إن حد يجي يقول لي مثلا أنت طلعتي مريضة، حد يجي يقول لي بنتك مثلا ما نجحتش في الامتحان، أي إصابة في الحياة في اللحظة نفسها على طول. ليه في اللحظة نفسها؟ لأنه ده دليل أني متذكرة الله سبحانه وتعالى، ده دليل أن عندي صلة مستمرة مع الله سبحانه وتعالى. فأول ما يجي لي قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى على طول أروح داخلة بالإيمان واللي أنا أؤمن به، إن اللي ربنا قاله لي في القرآن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في اللحظة نفسها وهو جاي حد بيقول لي بنتك ما نجحتش في الامتحان، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. انتهى خلاص، سلمت المصيبة للقادر على إنه يخلف علي خيرا منها، دخلت ربنا سبحانه وتعالى معايا في لحظة الإصابة. أولا أعلنت لله سبحانه وتعالى أننا كلنا لله وأننا مستسلمة وراضية بقضائك يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، الاستسلام التام لقضاء الله سبحانه وتعالى. وفي نفس اللحظة نقلت نفسي إلى منطقة الأمل في رحمة الله، اللهم أجرني في مصيبتي، وعظمت الأمل واخلف لي خيرا منه. إذا كانت ما نجحتش السنة دي، السنة الجاية إن شاء الله تطلع الأول. إذا كانت مركحش السنة دي يمكن ملقاش في الدراسة، السنة الجاية إن شاء الله تكون متجوز، معرفش هيخلف عليا إزاي، وما اشترطش على ربنا وما اقترحش على الله لأني معرفش أي حاجة، لا عندي علم ولا عندي قدرة، كويس كل اللي عندي إن لي الله ولي رحمة الله ولي الأمل في الله. فأقول له اللهم أجرني، اديني الأجر على هذه المصيبة كويس، واخلف لي خيرا منها. وفي اللحظة اللي هتقولي لله سبحانه وتعالى في وقت الإصابة اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي أو أخلف لي خيرا منها، من جوه قلبك في نفس هذه اللحظة تدوب كل آثار المصيبة عنك، تبقي كأنك ما سمعتش أي حاجة، تلاقي نفسك بعد شوية قايمة بتطبخي وبترتبي وبتوضبي وعقلك اتنقل لمنطقة تانية. بترجع نفتكر، لكن لحظة الإصابة هي اللحظة اللي بينهار فيها الجهاز العصبي وجهاز المناعة جوه الإنسان، هي دي اللحظة اللي بتدمر الجهاز العصبي اللي هي الإصابات المفاجئة. إزاي أنا أطلع من أثر الإصابة المفاجئة عليا؟ إن أنا أروح داخلة بدعاء
دعاء اللهم أجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه. الدليل إنها دعوة مستجابة أم سلمة اللي كانت متجوزة أبو سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله. أم سلمة وأبو سلمة كان أول من هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو سلمة وكانت سمعت بالدعاء قالت مين هيبقى أحسن من أبو سلمة إنه يخلف علي خيرا منه، لكن أنا هقول الدعاء. قالت الدعاء، خلف عليها مين ربنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سلمة كانت تتخيل إنها ربنا هيخلف عليها بعد أبو سلمة بسيدنا محمد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وعندها بنت وبتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان على بنتك ندعو الله أن يجي لها اللي ندعو الله أن يغنيها عنها، البنت يعني تبقى لها حياتها كويس يغنيها الله، ما تبقاش مع عايشة مع أم سلمة كويس ومحتاجة لأم سلمة، أما الغيرة فيدعو الله أن يغنيها عنها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني وتالت يقف كل واحد فينا بمشكلته وبأصابته وبأحزانه وبابتلاءه اللي ساعات بيبقى على حاجات بسيطة جدا، تقول لها مالك زعلانة؟ أصل أختي اشترت بيت في الساحل الشمالي. طب احنا ليه ما اشتريناش؟ طب يا ستي معلش ربنا بيوزع الأرزاق، ربنا ليه علم؟ لا 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 أنا اللي كنت حقي في الفيلا دي. طب يا ستي معلش دعي الخلق للخالق الله يقرفك.
الدعوة الرابعة نتعلمها إن شاء الله النهاردة هي دعوة الدعاء المستجاب لإزالة الهم والغم وإبدالهم بالفرح والسرور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. احنا دلوقتي هنعرف هذا الحديث اللي هو قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ينبغي أن نتعلمه كويس علشان نتعلم دعاء مستجاب لإزالة الهم والغم وإبدالهم بالفرح والسرور. احنا هناخد الحديث او الدعاء وهنقسمه الى اجزاء علشان نقدر نعرف معناه ويكون واضح عندنا ان شاء الله. الجزء الاول بنقول فيه اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك. طيب ايه معنى هذا الجزء من الدعاء ده؟ معناه اني انا برسل رسالة الى الله بانك انت الله، هو انك انت يا ربي هو الاله الواحد الاحد المتحكم في كل شيء في الحياة، وان كل من على الارض عبيد لك. كويس. طيب ما معنى كلمة اني عبدك؟ اني بالتأكيد ده تأكيد لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. معنى العبودية لما اقول لربنا اني عبدك معناه اني انا هأطيع اوامرك وهجتنب نواهيك، وانا دائما في احتياج اليك يا الله، استعانتي وتوكلي وتعلق قلبي لا يكون الا بيك، كل اعمالي عبادة لك يعني خالصة لمرضاتك، واجري وثوابي فقط منك، كل النعم اللي انا فيها هي منك أنت يا أرحم الراحمين، أنا عبد لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا أن تأذن لي يا رب، مالي ونفسي ملك لك لأن العبد وما يملك ملك لله سبحانه ملك لله سبحانه وتعالى. إذن الجزء الأول اللهم إني عبدك إن ابن عبدك ابن أمتك هو إعلام بالعبودية التامة لله سبحانه وتعالى، وهو الغرض اللي خلقنا له الله وهو عبوديته. الجزء الثاني من الدعاء ناصيتي بيدك، يعني ايه ناصيتي بيدك؟ يعني اوامري يعني جميع شؤون حياتي اللي هي ناصيتي، يعني جميع شؤون حياتي ومستقبلي انت المتصرف فيهم يا رب. يجب ان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني ربنا بيقلب قلوبنا يعني بيقلب أحوالنا النفسية وحالتنا كيف يشاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأيضا موتي وحياتي وسعادتي وشقاوتي وعافيتي وكل أمري هو لله سبحانه وتعالى ومن قدر الله سبحانه وتعالى اللي بيتصرفه الله كيف يشاء. ده بيخليني ايه؟ بيخليني دايما احس ان اموري هي في ايد ربنا بس، وبما ان اموري في ايد ربنا بس فانا بقطع كل رجاء عند البني ادمين، لانهم كلهم عبيد زي وكلهم امور حياتهم في ايد ربنا بس. اذا ده بيخليني دايما ادرك ان املي ورجائي لا يكون الا في الله سبحانه وتعالى فقط، لأن نافيتي بيده، يعني هو المتصرف في جميع شؤون حياتي. وبالتالي أنا لما أقول لربنا نافيتي بيدك فأنا بأعلن لله سبحانه وتعالى الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى ولقدر الله سبحانه وتعالى. أنا بقول له نافيتي بيدك، وبقول له بعد كده ماض في حكمك. يعني ايه ماضي في حكمك؟ يعني حكمك وقضائك لا مهرب منه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبقول لله سبحانه وتعالى في نفس هذا الجزء الثاني من الدعاء عدل في قضائك. لابد أن نؤمن دائما أن قضاء الله كله عدل، لأن ربنا قال عن نفسه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فكل أمر الله عدل وكل قضاء الله عدل. ولابد أن نؤمن بهذا قبل ما نقوله بألسنتنا، لابد أن يكون واضح في قلوبنا. كويس؟ إذن لابد أن احنا دايما نعرف أن ربنا برضو قال في القرآن وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم سبحانه وتعالى، الله هو العادل والله هو العدل، ولكن نحن اللي بنظلم أنفسنا، وبالتالي بيكون قضاء الله فينا عدل. الجزء الثالث وهو ان احنا بنقول لربنا اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ده معناه اني بتوسل الى الله وبسأله وبتوسله باسمائه تعالى. وطبعا ربنا له 99 اسم اللي احنا نعرفهم كويس. وهذه الطريقة انك تتوسل الى الله باسمائه في الدعاء هي طريقة بيحبها الله سبحانه وتعالى. يعني تقول لله وانت بتدعي يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب يا لطيف، يا رب يا رزاق، يا رب يا حي يا قيوم. هذه وسيلة يحبها الله سبحانه وتعالى في الدعاء. طيب أنا بكل هذه الإعلانات اللي أعلنتها لله، أعلنت له أن هو ربنا هو المتحكم فيا، وأن قضاءه فيا عدل، وأن أنا عبد له، وأن كلنا عبيد له. طيب أنا عايزة إيه بقى؟ أنا عايزة من الله أن يجعل القرآن العظيم حياة قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. طيب ليه إحنا عايزين القرآن أن يكون هو الشفاء والدواء للقلوب؟ إحنا عايزينه أن يكون حياة قلبي. ليه أنا عايزة القرآن يكون حياة القلب؟ لأن القرآن هو الحبل الممدود بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد الفقير. طول ما أنا مد الحبل، طول ما أنا على اتصال بالله الحي القيوم والقيوم، وبالتالي عندي حياة في قلبي من اتصالي بالله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية ان ربنا قال عن القرآن انه هدى ورحمة للمؤمنين. اذا القرآن فيه هداية، والهداية هي حياة القلوب. اذا طول ما انا بتبع قوانين القرآن انا عايشة في هداية وقلبي حي. عشان كده انا بدعي الله ان يكون القرآن هو حياة قلبي. وفي القرآن ربنا قال او من كان ميتا فأحييناه. مين الميت اللي ربنا احياه؟ هذا الشخص هو الذي لما يصبح القرآن حياة لقلبك تصبح إنسان عندك قلب حي بعد ما كنت إنسان ميت، لأن القرآن لم يكن حياة لقلبك. إذا القرآن هو اللي بيؤدي أن تصبح القلوب حية، أن تصبح القلوب فيها هداية، أن تصبح القلوب متصلة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب دايما أن نسأل الله حياة قلوبنا عن طريق أن يكون القرآن هو سر هذه الحياة. وتاني أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. يعني إيه أنا عايزة القرآن يكون نور صدري؟ قال الله تعالى
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هو نور القرآن. القرآن هو النور اللي بينور القلوب زي ما ربنا قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كويس. إذن القرآن هو النور المبين اللي بيبين لي الطريق، اللي بيفرق لي بين الحلال والحرام، اللي بيعرفني أنا عرفت إن الربا وإن الخمر وإن العري وإن الغش وإن الكذب وإن النفاق وإن الغيبة وإن النميمة كلهم حرام. عرفت ده كله منين؟ من القرآن، لأن القرآن نور بينور لي قلبي، بيعرفني الحلال وبيعرفني الحرام، بيعرفني القيم، بيوريني الطريق قدامي، بقدر أختار الصح وأقدر أختار الغلط. لما أدعي وأقول أن تجعل القرآن العظيم جلبني وذهاب همي، إزاي يكون القرآن جلاء حزني وذهاب همي؟ الإجابة هي أن ربنا سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ما هو أعظم ذكر لله؟ هو القرآن الكريم. إذن ربنا هنا بيعلمنا أن القرآن الكريم هو سبب طمأنينة القلوب، وطمأنينة القلوب معناها أن يكون هناك سلام وأمن في القلب. إذن ما فيش حزن ولا في هم. أوكي. إذن أنا لما يدخل القرآن لحياتي إن شاء الله يكون جلاء همي وذهاب حزني، لأنه حيسبب طمأنينة في قلبي. القرآن كمان هو جلاء الأحزان وذهاب الهموم، لأن القرآن فيه من القوانين ما يؤدي فعلا إلى طمأنينة القلوب وإلى ذهاب الأحزان. لما ربنا يقول لي إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول لي أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول لي كمان إن مع العسر يسرا، ويقول لي بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول لي سبحانه وتعالى في القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول لي سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أليس الله بكاف عبده، ويقول لي سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل الآيات دي دواء وشفاء للقلوب والأرواح. كل هذه الآيات هي يتخلي الحزن يروح من قلبي والهم يروح من قلبي، ويخلي قلبي بيحس بالأمن وبالأمان وبالفرح والسرور. يبقى لابد دايما أن أدرك أننا إذا كنت عايزة قلبي يكون حي وعايزة قلبي يكون في نور وعايزة الأحزان ما تكونش في قلبي، كل ده اللي يقدر يعملهم لي هو القرآن العظيم. وبالتالي يكون دعاء ذهاب الهم والحزن هو دعاء أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. طيب هنتعرف دلوقتي إن شاء الله على الدعاء المستجاب الخامس. الدعاء الخامس إن شاء الله هو دعاء ذنون. احنا هنقرأ دلوقتي هذا الدعاء، موجود في سورة الأنبياء في الآية رقم 87 و88. بس لازم الأول نعرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي يونس التي دعاها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إجاب له. يعني هذه الدعوة يدعو بها المسلم في كل شيء، في الشدائد، في المصائب، في الابتلاءات، في النقص في الأموال والأنفس والثمرات، في الأحزان، في الهم، في الحزن، في أي دعوة هتدعي فيها في شيء عايزه من ربنا إن شاء الله ربنا يستجيب لك. هنقرأ دلوقتي الدعاء من سورة الأنبياء الآية رقم 87، وهنقرأ الاستجابة في نفس السورة الآية رقم 88. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الإجابة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي إنسان عنده غم أو عنده حزن أو عنده كرب أو عنده ضيق أو عنده دين أو عنده مصيبة أو عنده مشكلة أو عنده يعني ما يضايقه وما يكربه وما يحزنه، يدعو الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده الدعاء، وينتظر إجابة الله اللي قال فيها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كل المؤمنين اللي هيدعوا إن شاء الله بهذا الدعاء ربنا هيستجيب لهم. طبعا هذا الدعاء اللي قاله هو ذنون، طبعا ذنون هو أحد الأنبياء اللي كان يعني بيدعو أهله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأهله وحذرهم إنهم إذا استمروا على معصية الله، هم رفضوا دعوته فقال لهم إذا استمرتوا حيصيبكم عذاب عظيم، فلم يصدقوا فضايق منهم وقرر أن يهجرهم من دون أن يسأل يعني أو يأخذ إذن من الله سبحانه وتعالى أن يتوقف عن دعوة قومه وأن يترك قومه. ما خدش إذن من ربنا ولكن اتحرك لوحده في اتجاه البحر وركب السفينة، ما كان قدر الله سبحانه وتعالى إلا أن كتب الله عليه أن يلقى من البحر فيلتقمه الحوت فيقع في ظلمات ثلاث اللي هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وفي هذه الظلمات الشديدة وفي هذا الموقف العظيم والشدة العظيمة للواحد ما يقدرش حتى يتخيل نفسه انه موجود حي داخل بطن حوت، الحوت ده موجود في بطن البحر وفي في بطن البحر وفي ظلام البحر وفي ظلام الليل، هو كان عايش في هذه الظلمات الثلاثة وفي هذه الظلمات الثلاثة وفي هذه الشدة العظيمة تذكر أن له رب، فبدأ يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويقول له لا إله إلا أنت، اعتراف بوحدانية الله وسبحانك، وبيسبح الله سبحانه وتعالى وبعدين بيعترف بذنبه وبيقول إني كنت من الظالمين. هو بهذا يعني استوفى أسباب الدعاء إلى الله واستغفر الله واعترف بذنبه، وبالتالي كانت استجابة الله أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحوت يتركه في جزيرة، والجزيرة كان فيها شجرة اللي هي الشجرة شجرة القرع، وشجرة القرع دي كان أوراقها كبيرة فحمد جسمه، لأن هو طبعا لما عاش في بطن الحوت أدى الحموضة اللي موجودة في بطن الحوت إلى أن جلده كله داب الخارجي، جسمه ضعف جدا، فربنا لما جعل الحوت يتركه في الصخرة يتركه على جزيرة، الجزيرة دي كانت فيها شجرة القرع، الشجرة دي كان ورقها كبير فكان الدبان ما يقدرش يقف عليها، وبالتالي أصبحت بتحمي من أشعة الشمس تحميه من الذباب ومن الحشرات، فلغاية ما جروحه اللي في جلده التأمت ولغاية ما ابتدت صحته تتحسن، وأرسله الله تاني إلى قومه، وكانت الفرحة العظيمة عنده إن لقى قومه فعلا أدركوا إن هم غلطوا لما عصوه، فقرروا إنهم يطيعوا أوامر الأوامر اللي هو قالها لهم قبل كده وإنهم يؤمنوا بالله، فرجع فلقى قومه اللي هم قوم يونس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وكان ده أكبر شيء أسعده، فربنا من عليه بأنه استجاب لدعاه وأعاد له صحته مرة تانية وأعاده إلى أهله وأصبحوا أهله ناس مؤمنين. هذا هو دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء يفك الكرب، دعاء يعين الإنسان على تحقيق أماله، دعاء يخرج به الإنسان
إن شاء الله وبرحمة الله من أشد الظلمات ومن أشد الشدائد. لابد يا جماعة إن إحنا من خلال هذه الأدعية اللي إحنا اتعلمناها، هي دي هدية رمضان اللي أنا بقدمها لكم، أدعية اللي إن شاء الله تكون الدعوات المستجابات لتفريج الكرب والمصائب والأحزان والهموم والغموم، لأن دي هي مفاتيح الفرج للقلوب. كلنا بنحتاج أن تكون قلوبنا إن شاء الله في شهر رمضان في حالة من السلام ومن الأمن ومن الأمان ومن الهداية ومن الرضا ومن الإحساس كده بالحمد لله بالسعادة إن شاء الله. ده بيعنا عليه أن يكون دايما لساننا رطب بدعوة الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات المستجابات الخمسة اللي تعلمناها النهاردة إن شاء الله، عشان تكون هدية لنا من أرحم الراحمين نفرج بها كروبنا في شهر رمضان. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نستخدم جميعا هذه الدعوات المستجابات إن شاء الله، وتكون تفريج للكرب وللمصائب والأحزان القلوب إن شاء الله. ونعمل دلوقتي الدعاء مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.